وزارة التربية. الثالث الثانوي الأدبي، مادة الفلسفة. تم الاستعانة بنوطة الأستاذ عبد القادر الصالح في الحل. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة صفا غزال. يغطي هذا التسجيل الدرس الثالث من الوحدة الثامنة بعنوان الذاكرة والنسيان، من الصفحة 68 إلى الصفحة 73. قضية للمناقشة. يمكننا أن نتصور مختلف الأشياء التي تحيط بنا. نتصور المدرسة التي درسنا فيها لأول مرة. نتصور صديقا لم نلتقي به منذ فترة. هذه الحالات تحدث دون أن نخضع لأي مؤثر. 1. لماذا تبقى هذه الأشياء معنا؟ 2. أبين سبب نسياني لأجزاء مما حفظته عند الامتحان. 3. في المقابل، كم من مرة فكرت ما بين قوسين يجب أن أتذكر هذا ثم نسيته في نفس اليوم. الفقرة الأولى بعنوان الذاكرة والتذكر. يشير مفهوم التذكر إلى قدرة المرء على استدعاء معلومة سبق له وأن تعلمها واحتفظ بها في ذاكرته، وهو قدرة عقلية متمثلة بقابلية الفرد على استعادة واسترجاع المعلومات والأفكار والخبرات التي تعلمها في وقت سابق من حياته. أما الذاكرة فهي وظيفة نفسية تتمثل في إعادة بناء حالة شعورية ماضية مع التعرف عليها من حيث هي كذلك، وهي نظام لتخزين ومعالجة المعلومات التي يستقبلها الفرد. وعليه يمكن استنتاج أن مفهوم الذاكرة أكثر شمولاً من مفهوم التذكر، لأن التذكر أحد أنشطة الذاكرة. أتحاور مع زملائي وأبين الفرق بين الذاكرة والتذكر مستعيناً بالأمثلة. يتأثر كل جانب من جوانب سلوكنا وحياتنا اليومية بشكل أو بآخر بما نملك من قدرات على تذكر الأحداث والخبرات الماضية. فنحن نحتاج إلى الذاكرة كمطلب أساسي من مطالب الحياة والتعلم وحماية الذات، ولا نستطيع من دونها أن نتمثل الحاضر ونخطط للمستقبل. استنتج، اذكر أمثلة أبين فيها أهمية الذاكرة. الفقرة الثانية بعنوان مراحل عمل الذاكرة. تنتظم عمليات الذاكرة في 3 مراحل أساسية متتابعة تؤلف معا نشاط الذاكرة، وهي مراحل تتكامل مع بعضها بعضا ويصعب الفصل بينها. المرحلة الأولى وهي مرحلة الاستقبال، وفيها يستقبل الفرد المعلومات من خلال حواسه. المرحلة الثانية مرحلة التخزين، بعد استقبال المعلومات يتم وضعها في مخزن الذاكرة للمحافظة عليها لأطول فترة من الوقت لتكون جاهزة عندما يحتاجها الفرد. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الاسترجاع، بعد تخزين المعلومات في مخزن الذاكرة يمكن للإنسان استرجاعها واستعادتها مرة أخرى عند الحاجة إليها. استنتج، هل تمر جميع معارفنا السابقة في هذه المراحل؟ لماذا لا نستطيع استرجاع بعضها؟ الذاكرة الحسية، وهي الذاكرة المرتبطة بالحواس الخمسة، وهي المستقبل الأول للمعلومات، حيث يعتقد بوجود مخزن للمعلومات لكل حاسة. فهناك ذاكرة بصرية يتم فيها تخزين صور المرئيات التي تراها العين، وهناك ذاكرة سمعية يتم فيها خزن الأصوات أو الذبذبات الصوتية التي تسمعها الأذن، وهكذا. الذاكرة قصيرة المدى، وهي الذاكرة المسؤولة عن الحفظ وتخزين المعلومات ذات الاستعمال اليومي المتواصل، أو المعلومات ذات العلاقة بالحياة اليومية للفرد، وهي المعلومات التي يبلغ مداها الزمني بضع ثوان، كتذكر أرقام هواتف معينة أو تذكر قوائم من الأسماء والأرقام، وهي صلة الوصل بين الذاكرة الحسية والذاكرة طويلة المدى. الذاكرة طويلة المدى، وهي الذاكرة المسؤولة عن حفظ وتخزين المعلومات التي يبلغ مداها الزمني أيام وأشهر أو سنين وربما عمر الإنسان كله، كتذكر بعض أحداث الطفولة أو تذكر بعض الأمور التي حدثت منذ فترات زمنية طويلة. ويمكن التمييز بين الذاكرة طويلة المدى والذاكرة قصيرة المدى في الآتي: 1- مدة الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة الطويلة أطول من تلك التي يحتفظ بها في الذاكرة القصيرة، ما بين قوسين التخزين. 2- كمية المعلومات التي يحتفظ بها في الذاكرة طويلة المدى أكبر من كمية المعلومات التي يمكن الاحتفاظ بها في الذاكرة القصيرة، ما بين قوسين السعة. 3- تقوم الذاكرة طويلة المدى بمعالجات كثيرة جدا للمعلومات المرمزة أو المخزنة بشكل أولي، فتحولها وتطورها وتنظمها بحيث تأخذ أشكالا تمكن من الاحتفاظ بها لفترة زمنية طويلة، ما بين قوسين المعالجة. 4- المعلومات المخزنة في الذاكرة طويلة المدى أقل عرضة للتأثر بالمعلومات أو المدخلات الجديدة من المعلومات المخزونة في الذاكرة قصيرة المدى، ما بين قوسين التغيرات. أفكر، وقع أمامي حادث سير وذهبت السيارة مسرعة، تمكنت من رؤية رقم السيارة لكني لم أسجله، هل أتذكره؟ برر إجابتي من خلال فهمي أنظمة الذاكرة. فقرة بعنوان النسيان والعوامل المؤدية إليه. يعني النسيان عجز الفرد أو فشله في استعادة واسترجاع المعلومات والأفكار والخبرات التي سبق وتعلمها في وقت سابق من حياته أو جزء منها، وهو الفقدان التدريجي لما سبق أن اكتسبه الفرد من معلومات وخبرات. ومن أبرز العوامل التي تؤدي إليه: 1- عدم الاستعمال. إن أي معلومات أو مهارات أو خبرات لا يستخدمها الفرد باستمرار أو لا يستعملها على الدوام، فإنها وبمرور الوقت يصيبها النسيان، بعكس المعلومات والمهارات التي تستخدم باستمرار. فعندما نتعلم لغة أجنبية ولا نستخدمها تتعرض للنسيان مع الوقت. 2- الكبت. إن نسيان الحوادث والأمور المؤلمة قد ينتج بسبب كبتها في اللاشعور، فالإنسان يتناسى بمحض إرادته كل ما يسبب له الحزن والألم. إن بعض الطلبة ينسون المواد الدراسية التي لا يحبونها أو لا يميلون إليها. 3- التداخل. يحدث النسيان عندما يكون هناك تشابه أو تداخل إلى حد ما بين مادتين أو موضوعين، لأن تعلم المادة الأولى قد يؤدي إلى حدوث تشوش في تعلم المادة الثانية. فلو أن طالبا مثلا قد درس مادة التاريخ وأعقبها مباشرة بدراسة مادة الجغرافيا، فإن هذا قد يؤدي إلى نسيان بعض معلومات المادتين لوجود درجة من التشابه بينهما. أفكر، هل لدي أسباب أخرى للنسيان؟ تحدث عن تجربتي الخاصة. هناك مجموعة من العوامل تساعدنا على التذكر ومقاومة النسيان، وتعمل على توظيف الذاكرة بفعالية، وهي ثلاثة أنواع: 1- عوامل تتعلق بالمعلومات المراد تذكرها، كالفهم الجيد للموضوع وربطه بأهداف عملية لها معنى في حياة الفرد، بالإضافة إلى الإعادة والتكرار والحفظ وتنظيم المعلومات، وأيضا التطبيق العملي للموضوع. 2- العوامل البيئية الاجتماعية، كهدوء الجو المحيط وخلوه من المشتتات، الممارسة الموزعة أو التعلم الذي تتخلله فترات راحة، وحسن تنظيم الوقت وتوزيعه. 3- العوامل الشخصية الذاتية، كالانتباه واليقظة والحيوية وتنظيم الوقت والنوم وغيرها. انتهت العوامل. أتحاور، هل هناك عوامل أخرى تساهم في استرجاع المعلومات وتساعدنا على التذكر؟ أذكرها بالتحاور مع زملائي. فقرة بعنوان اضطرابات الذاكرة. تصاب الذاكرة باضطرابات تهدد توازن الشخصية ووحدتها، وأشهرها: 1- صعوبة التذكر، ينشأ عن عجز في تثبيت الذكريات نتيجة مرض يصيب الجملة العصبية، يكون مؤقتاً أحياناً مثل المصاب بالحمى الشديدة، أو شبه دائم كما في أعراض الشيخوخة. 2- فقدان الذاكرة، ويعني اضمحلال الذكريات والعجز عن استحضارها واسترجاعها، وقد يكون الفقدان مؤقتاً، أي لمدة محددة من الوقت، أو لبعض الأنواع من الذكريات كالأسماء أو الأماكن أو المهم، كما قد يكون العجز عاماً لجميع الذكريات وقد يدوم لفترة طويلة. 3- انحراف الذاكرة، وهو مرض الذاكرة الكاذبة، حيث يورد المصاب باستمرار خبرات خطأ ومحرفة ومشوهة وهو لا يعلم أنها كذلك. 4- فرط التذكر، وهو قوة استدعاء الذكريات بجزئياتها وتفاصيلها من الماضي القريب والبعيد، ويعرف بمرض تضخم الذاكرة الشائع خاصة عند المتقدمين في السن. انتهت الاضطرابات. أتحاور، هل أعرف اضطرابات أخرى للذاكرة؟ أذكرها بالتحاور مع زملائي. انتهى الدرس، والآن ننتقل إلى التقويم. السؤال الأول، أجب عن السؤالين الآتيين: 1- اختر الجواب الصحيح مما يأتي وانقله إلى ورقة إجابتي. ألف: الذاكرة المسؤولة عن الحفظ وتخزين المعلومات ذات الاستعمال اليومي هي الحسية، طويلة المدى، قصيرة المدى. الجواب الصحيح قصيرة المدى. ب: الذاكرة المرتبطة بالحواس الخمس هي الذاكرة الحسية أم طويلة المدى أم قصيرة المدى. الجواب الصحيح الحسية. 2- حدد معنى المصطلحات الآتية: فقدان الذاكرة، أي اضمحلال الذكريات والعجز عن استحضارها، وقد يكون الفقدان مؤقتاً لمدة محددة أو لبعض الأنواع من الذكريات كالأسماء أو الأماكن أو المهم، وقد يكون العجز عاماً لجميع الذكريات وقد يدوم لفترة طويلة. النسيان هو عجز الفرد أو فشله في استعادة واسترجاع المعلومات والأفكار والخبرات التي سبق وأن تعلمها في وقت سابق من حياته أو جزء منها، أو الفقدان التدريجي لما سبق أن اكتسبه الفرد من معلومات وخبرات. انتهى الجواب. السؤال الثاني، أجب عن الأسئلة الآتية: 1- الكبت من أسباب النسيان، علل ذلك. الجواب: لأن الإنسان يتناسى بمحض إرادته كل ما يسبب له الحزن والألم. على سبيل المثال، معظم الطلاب يتناسون المواد الدراسية التي لا يحبونها. انتهى الجواب. 2- إذا تخيلنا إنسانا بلا ذاكرة، لو حاولنا الحديث معه لما استطعنا، فسر ذلك. الجواب: لأنه ينشأ عنده عجز في تثبيت الذكريات نتيجة مرض يصيب الجملة العصبية، يكون مؤقتا مثل المصاب بالحمى الشديدة أو شبه دائم كما في أعراض الشيخوخة. انتهى الجواب. السؤال الثالث، أجب عن السؤالين الآتيين: 1- ميز بين صعوبة التذكر وفقدان الذاكرة. الجواب: صعوبة التذكر ينشأ عن عجز تثبيت الذكريات نتيجة مرض يصيب الجملة العصبية، يكون مؤقتا مثل المصاب بالحمى الشديدة أو شبه دائم كما في أعراض الشيخوخة. أما فقدان الذاكرة هو اضمحلال في الذكريات وعجز عن استحضارها، وقد يكون الفقدان مؤقتا لمدة محددة أو لبعض الأنواع من الذكريات كالأسماء أو الأماكن أو المهن، وقد يكون العجز عاما لجميع الذكريات وقد يدوم لفترة طويلة. انتهى الجواب. 2- وضح بالأمثلة مراحل عمل الذاكرة الثالث. الجواب: ألف، الذاكرة الحسية، وهي مرتبطة بالحواس الخمسة، وهي المستقبل الأول للمعلومات، حيث يعتقد بوجود مخزن للمعلومات الحسية، فهناك ذاكرة بصرية للصور والمرئيات، وأخرى سمعية للأصوات، وهكذا. ب: الذاكرة قصيرة المدى، وهي المسؤولة عن عملية الحفظ وتخزين المعلومات ذات الاستعمال اليومي، أي المعلومات التي لها علاقة بالحياة اليومية، ويبلغ مدى معلوماته الزمني بضع ثوان، مثل تذكر رقم هاتف معين أو اسم معين، وهي صلة الوصل بين الذاكرة الحسية والذاكرة طويلة المدى. جيم، الذاكرة طويلة المدى، وهي المسؤولة عن حفظ وتخزين المعلومات التي يبلغ مداها الزمني أيام وأشهر أو سنين، وربما عمر الإنسان كله، كتذكر أحداث الطفولة التي حدثت منذ فترة طويلة. انتهى الجواب. السؤال الرابع، عالج الموضوع الآتي: أقدم رؤية أوضح فيها أسباب النسيان والعوامل التي تساعدني على مقاومتها. الجواب: 1- المقدمة، التذكر هي قدرة الفرد على استدعاء معلومات سبق لها أن تعلمها واحتفظ بها في ذاكرته، وهي قدرة عقلية متمثلة بقابلية الفرد على استعادة واسترجاع وحفظ المعلومات والأفكار والخبرات التي تعلمها في وقت سابق من حياته. أما الذاكرة فهي وظيفة نفسية تتمثل في إعادة بناء حالة شعورية ماضية مع التعرف عليها من حيث هي كذلك، وهي نظام لتخزين ومعالجة المعلومات التي يستقبلها الفرد. أما عن صلب الموضوع فنذكر أسباب النسيان وعوامل تعزيز الذاكرة. أما في الخاتمة نقول: وهكذا نجد أن الذاكرة تؤثر بكل جانب من جوانب حياتنا اليومية، فنحن بحاجة للذاكرة ولا نستطيع من دونها تمثل الحاضر والتخطيط للمستقبل. انتهى تقويم الدرس.